بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. هذه السورة الكريمة والمباركة، سورة المدثر، والتي أخذت اسمها من الآية الأولى التي خاطبت نبينا صلى الله عليه وآله بصفة وهيئة كان عليها، وهي هيئة المتدثر بثوبه والملتحف بإزاره. هذه السورة، السورة المكية، مثلت مرحلة جديدة في حركة الدعوة النبية، في حركة الدعوة النبوية، ألا وهي مرحلة إعلان الدعوة والانطلاق من حالة الكتمان إلى حالة الإجهار بالحق والصدع بالهدى. قم فأنذر. ولذا تعد هذه السورة سورة استثنائية، قد أرخت لهذه المرحلة المهمة والعظيمة من تاريخ النبوة التي قادها ومثلها نبينا في ختام حركة النبوة، قادها ومثلها هذا النبي الكريم والعظيم، والذي جاء برسالة خاتمة وجامعة وشاهدة ومستوعبة للرسالات السماوية بأجمعها. في السورة السابقة كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. دعي وطلب إليه أن يترك حالة التزمل والتلحف ويقوم بين يدي الله تعالى ليتزود روحيا، ليتعبأ معنويا، ليستعد، لأنه أمام نبوة، لأنه أمام وحي ثقيل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فعليك أن تكون مستعدا، والاستعداد هنا يكون من خلال اللجوء إلى الله والاستنداد منه. هذه السورة كأنما انتقلت الأمور إلى مرحلة متقدمة، بعد أن هيئ النبي لتلقي الوحي وأصبح مستعدا من الناحية النفسية والروحية لهذه المرحلة، بدأت المرحلة والخطوة اللاحقة، وهي مرحلة الرسالة والنطق بكل الحق الذي مثلته الرسالة. نعم، مع هذا النداء يا أيها المدثر قم فأنذر، جاء دور جديد وهو دور الرسالة، دور المسؤولية الرسالية. يا أيها المدثر الذي يلتحف ثوبا، وقيل إنه كان في ثوب يتلحف به للنوم فجاءه الخطاب يا أيها المدثر، وأصل الكلمة يا أيها المتدثر، لكن كما يقول أهل اللغة ادغمت التاء بالدال كما هو معروف في القاعدة العربية عند تقارب مخارج حرفين فيتم إدغام أحدهما بالآخر. يا أيها المدثر الملتحف بالثوب، أو يا أيها المدثر، هذا احتمال يطرحه بعض المفسرين، يا أيها المدثر بثوب النبوة، بدأت مرحلة جديدة. هذا تعبير مجازي إذا صح هذا الاستخدام على طريقة ولباس التقوى ذلك خير، التقوى لباس، فإن الإنسان يمكن أن يتدثر ويلبس لباسا ماديا ويمكن أن يلبس لباسا معنويا. النبوة كانت هي أجمل حلي ولباس لنبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فخوطب بهذا النداء يا أيها المدثر، انتهى زمن التدثر، انهض وقم بمسؤوليتك. ما هي هذه المسؤولية؟ إنها مسؤولية الإنذار. قم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد بدأ زمن الإنذار، إنذار الغافلين لتوقظهم من الغفلة، إنذار الطغاة والمستكبرين لتذكرهم بأن طغيانهم هذا لن يدوم، بل سيقفون أذلاء في يوم المحشر ليأخذ المظلومون منهم حقوقهم، ولينتصف الله سبحانه وتعالى للمظلوم من ظالمه. بدأ إنذار المترفين الذين يعيشون التخمة ولا يتطلعون إلى أهل الحاجة وإلى أهل المسكنة والفقر. بدأ إنذار المشركين الذين يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى، فأنذر هؤلاء، أنذر هؤلاء المشركين بأن يطهروا قلوبهم وساحاتهم وبيوتهم وعقولهم من كل مظاهر الشرك، ولينطلقوا إلى فضاء التوحيد. إنه زمن الإنذار، وهو المرحلة الأهم كما قلت في حركة الدعوة النبوية المحمدية. وقد قام النبي، ومنذ أن خاطبه الله بهذا النداء قام النبي ولم يستكن ولم يجلس ولم يهن، قام في وجه كل الذين يعملون على الإساءة إلى إنسانية الإنسان، إلى روحية الإنسان، إلى أخلاق الإنسان، إلى طهارة الإنسان، وقف في وجه العتاة والمستكبرين والمشركين، وأعلنها ثورة، ثورة في وجه كل هؤلاء الذين يذلون الإنسان، ثورة في وجه كل تلك العادات الجاهلية التي احتقرت إنسانية الإنسان، والتي كانت تبيع الإنسان في سوق النخاسة. وقف وأعلنها ثورة في وجه كل أولئك الذين كانوا يستهينون بكرامة الأنثى ويئدوها ويئدونها ويدفنونها حية. وقف في وجه كل هذه الحالة ولم يتوقف إلى أن انتشر النور في الجزيرة العربية، لم يمضي 20 عاما حتى تحولت تلك البيئة التي كان الإنسان فيها مهدورا، مهدورا في كرامته، مهدورا في عقله، مهدورا في إنسانيته. كان أهلها يعيشون على الاحتراب والغزو والتقاتل. لم يمضي 20 عاما حتى تحولت هذه الجزيرة إلى منطلق للهداية وللتوحيد وللحق، وأصبح نورها يشع على الخافقين. قم فأنذر، هذه هي الخطاب الإلهي الأول الذي خطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان خطابا فاصلا في حركة النبوة الإسلامية، النبوة التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاء الخطاب الآخر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، دعوة إلى التوحيد وحمل راية التوحيد ورفض كل أشكال الشرك. ويلاحظ هنا أن الآية المباركة قدمت الرب على الفعل، فعل التكبير. لم تقل كبر الله، لم تقل كبر الرب، قالت وربك فكبر. وهذه الصيغة في لغة العرب صيغة تدل على الحصر، كما نقول في سورة الفاتحة إياك نعبد، نحن لا نقول نعبد إياك ونستعين إياك أو بك، نقول إياك نعبد، نقدم. هذا يدل على الحصر، يعني لا نعبد سواك ولا نستعين بأحد غيرك. هنا أيضا الآية تقول ربك فكبر، لأنه هو أهل التكبير، هو أهل التنزيه. كبر ربك وربك فكبر لا تعني كما قد نتوهم لأول وهلة أن المراد بها أن تلهج ألسنتنا بالتكبير، وإن كان هذا أحد أنواع وأشكال التكبير. ربك فكبر هي أعظم من ذلك، هي أعلى وأعمق وأسمى من التكبير اللفظي. ربك فكبر تعني أعطي الله سبحانه وتعالى في عقلك وقلبك حقه، فهو أكبر من كل أمانيك، وهو أكبر من كل أوهامك، وهو أكبر مما نتصور، وهو أكبر من كل الطغاة الذين نخافهم أو نهابهم. الله سبحانه وتعالى الأكبر، وإذا كان ربك هو الأكبر فممن تخاف وعلى ماذا تخاف؟ أنت تلتجئ إلى العظيم الذي لا يوجد أكبر منه والذي لا يوجد أعظم منه. فلا أكبر من الله، لا أصنام ولا أوثان ولا طواغيت ولا فراعنة ولا أمم ولا غيرها، الله أكبر من الجميع. إذن وربك فكبر هي إعلان لصرخة ولنداء التوحيد الواضح، إعلان التمرد على الطغاة الذين يعبدهم الناس ويطيعهم الناس من دون الله سبحانه وتعالى. الله أكبر من كل كبرائكم، الله أكبر من كل طواغيتكم. كبر ربك يا محمد أو ربك فكبر بهذا المعنى الواسع، لا تنحني إلا لله، فهو أكبر من كل الطواغيت وهو أكبر من كل الناس، هو الذي يستحق كل هذا التعظيم والإجلال، وهو الذي يستحق كل التنزيه، لأنه لا يحد. هو أكبر في رحمته، هو أكبر في عظمته، هو أكبر في علمه، هو أكبر في كل صفاته. ولهذا من كان لديه هذا الأكبر فلما يلتجئ إلى الصغار، ولما يشرك به بعض خلقه فيعبد بعض خلقه من دونه؟ من كان لديه الأكبر فلما يتحصن بأوهامه ويظن نفسه محتميا ببعض الأموال أو الجاه أو النعم الزائلة. نعم، هي دعوة إلى التوحيد في القول، في الفعل، في المشاعر، أن نشعر بقلوبنا أن الله أكبر، أن هذا الأكبر يحتضن كل مشاعرنا، أن هذا الأكبر في رحمته يحبنا، أن هذا الأكبر في قدرته هو الذي يستحق أن ننحني له، هذا الأكبر في سلطانه هو الذي يستحق منا أن نعبده دون سواه. هذا ما تعنيه كلمة وربك فكبر. ثم جاء النداء الثالث، وثيابك فطهر. طهر ثيابك من كل الأوساخ. وربما تكون هذه الآية نازلة على قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عرف عنه النظافة والطهارة منذ ريعان الصبا، منذ أن كان طفلا. لكن أراد الله أن يخاطبنا من خلاله، وثيابك فطهر، طهر ثيابك لتكن نظيفة من كل النجاسات، من كل القذارات، طهرها للصلاة، طهرها عندما تقف وتنسير بين الناس لتكون إنسانا نظيفا جميلا، لأن الله سبحانه وتعالى يحب العبد المتجمل، هو الجميل ويحب الجمال، هو الذي يحب أن يكون عباده، أن يكون المؤمنون عبادا يلتزمون النظافة في أكلهم وشربهم وبيوتهم ولباسهم. طهر ثيابك. ويقول بعض المفسرين، وهذا ما ورد في بعض روايات الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، وثيابك فطهر بمعنى قصرها، لأن طول الثياب آنذاك كان مدعاة لأن تحمل معها من أوساخ الأرض. كان هناك بعض الناس الذين يعيشون الزهو، فكانوا يطيلون الثياب، يجرون الثياب من تعبيرا عن خيلائهم وتكبرهم وتعجرفهم، وكان الخادم والعبد يمشي وراء السيد وهو يرفع ثوبه، كما يمشي بعض الناس خلف العروس في ليلة العرس ويحمل ثوبها. بعض هؤلاء الذين كانوا يعيشون حالة الزهو كانوا يطيلون ثيابهم، فجاء الأمر الإلهي إذا صح هذا التفسير ليأمر المؤمنين بأن يقصروا ثيابهم، ككناية عن النظافة من جهة، نظافة الثوب حتى لا يحمل الأوساخ، وككناية عن التواضع من جهة أخرى، لأن تقصير الثوب هو كناية عن التواضع. وأنتم تلاحظون اليوم أن بعض المسلمين إلى الآن يحاولون أن يعني يسعون أن يقصروا ثيابهم إلى نصف الساق، وبالفعل النبي أمر بذلك، لكنه عندما أمر بذلك أمر به نهى عن جر الإزار باعتباره علامة التكبر. من جر ثوبه، من جر إزاره من مخيلة، خيلاء، زهوا، تكبرا، كان له كذا وكذا من عذاب الله. من جر ثوبه خيلاء، فالنبي ينهي عن الخيلاء. بعض الناس اليوم التزموا بالشكل وتركوا الروح، يعني قصروا ثيابهم إلى نصف الساق ولكنهم مشوا في حالة من الزهو والتعجرف والتكبر، فخالفوا المغزى الذي دفع النبي صلى الله عليه وآله إلى النهي عن جر الثياب والتزموا بالشكل. وهذا أعظم تحريف للشريعة الإسلامية، أن تلتزم الشريعة حرفا وتخالفها روحا ومضمونا. أعظم تحريف أن تحول هذه الشريعة إلى طقوس خالية جوفاء جامدة من أي معنى ومن أي مغزى ومن أي مقصد. وثيابك فطهر. وفي يعني رأي آخر في تفسير معنى تطهير الثياب يقول بعض المفسرين أن المقصود هو المعنى الكنائي من هذه الكلمة. الثياب هي إشارة إلى الذات، إلى أن تكون أخلاقنا، أن تكون نفوسنا طاهرة. العرب يقولون أحيانا فلان طاهر الثوب، هذه المرأة طاهرة الثوب، يعني امرأة عفيفة نقية طاهرة. الإمام علي عليه السلام في بعض خطب النهج وهو يؤبن بعض الصحابة يقول ذهب قليل، ذهب نقي الثوب قليل العيب، ذهب نقي الثوب طاهر الثوب. شو مقصوده؟ يعني مقصوده أن ثوبه طاهر؟ لا، مقصوده المعنى الكنائي، يعني نقي الثوب يعني إنسان لم يحمل عيبا وعارا وشنارا. فربما تكون الآية واردة على هذا المنحى في هذا الاستعمال الكنائي. وثيابك فطهر، يعني كن طاهر القلب فلا تحمل الحقد والغل على الناس، كن طاهر النفس، كن طاهر العقل فلا تفكر بالأمور الشريرة التي تؤذيك وتؤذي الآخرين. وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز هو الأوثان، هو الأصنام. قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور في آية أخرى. فالأوثان مظهر من مظاهر الرجس، والرجس أيضا هو كل عيب، كل ذنب، كل معصية لله سبحانه وتعالى هي من مصاديق الرجس. ويأتي القرآن الكريم أحيانا ويستخدم تعبيرا آخر، ألا وهو تعبير الرجز، وهو بمعنى العذاب، كما جاء في قوله تعالى وهو يتحدث عن قوم موسى على نبينا وآله عليه السلام: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك، إلى آخر الآية مما عهد عندك. ولما وقع عليهم الرجز يعني العذاب. لاحظوا الآية التي تلوناها هنا في سورة المدثر تقول والرجز بضم الراء، والرجز فهجر. في مورد آخر جاءت الكلمة بكسر الراء كما هذه الآية التي قرأتها الآن: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك. فيعتقد البعض أن الرجز التي تكون بضم الراء هذه بمعنى المعاصي الذنوب الأوثان، وأما الرجز بكسرها بكسر الراء فهي بمعنى العذاب. وعلى كل الأحوال يرى آخرون أن الرجز والرجز يأتيان بمعنى واحد، وكيفما كان فحتى لو كانت الآية تقصد العذاب كما ذهب بعض المفسرين فالمقصود اجتنب اهجر كل ما يؤدي إلى العذاب. اهجر المعصية لأنها تؤدي إلى العذاب، اهجر الأوثان والأصنام لأنها تؤدي إلى عذاب الله. فهذه دعوة إلهية لنبينا وللناس جميعا من خلاله: أيها المتبعون لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، اهجروا الرجس، اهجروا المعاصي، اهجروها. لاحظوا ودققوا معي في هذا التعبير الرائع، لم يقل اتركها، اهجرها، ابتعد عنها كما يهاجر الإنسان ويبتعد عن ذويه. فلتكن هذه المعاصي الذنوب الأوثان الأصنام فلتكن بعيدة عن كمن هاجر عن أهله بعيدا. الرجز فاهجر، هذه تحتاج إلى تربية للنفس وأعداد واستعداد وتوسل بلطف الله وعزته وكرمه ليعيننا على أن نترك كل ما يشدنا إلى الرجز وننطلق بما يسمو بنا إلى رحمة الله الواسعة. والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. هذه الآية وما بعدها نرجئها إلى الأسبوع القادم بعون الله وتوفيقه، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على النبي المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.